الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا قصة داود عليه السلام التي هي أشهر قصص داود عليه السلام، وهي نبأ الخصم. قال سبحانه: وهل أتاك، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، هذه فتنة وقعت لداود صلوات الله وسلامه عليه. ذكر أن داود عليه السلام كان قد قسم الأيام إلى 3: يوم يقضي فيه بين الناس، ويوم يعبد ربه تبارك وتعالى، ويوم يسير فيه أمور الرعية. فقسم الأيام إلى 3 أقسام، فكان اليوم الذي يتفرغ فيه لعبادة ربه سبحانه لا يدخل عليه أحد، فقدر الله تعالى أن تصور عليه المحراب رجلان أو طائفتان، فدخل عليه فجأة ففزع منهما وخاف، وهذا والخوف الطبيعي لا يضر ولا يعيب، كما قال سبحانه وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف. قال: ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قال بعض أهل العلم: إنهم كانوا جماعة، ليس الداخل عليه 2، ولكن ظاهر الأمر أنهما كانا 2 فقط، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. فالأول قال: إن هذا أخي له 99 نعجة، أما أنا فلي نعجة واحدة. فقال لي أخي: أكفلنيها، ماذا تفعل بنعجة واحدة؟ وعزني في الخطاب، أي غلبني في الكلام، عنده حجة، والآن أنا لست راضية. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. هذا الأصل أنه إذا كانت خلطة يصير فيها الطمع. قال سبحانه: وظن داود أنما فتناه، اختبرناه في هذه القصة، أين الاختبار؟ وظن داود أنما فتناه، كما مر، فتناه اختبرناه امتحناه، لكن أين هي الفتنة في هذه القضية؟ أين الاختبار؟ أين الامتحان؟ قيل: ويا أخوان، قيل إن داود كان متزوجا من 99 امرأة، ثم صعد يوما على السطح فرأى امرأة حسناء وهي تستحم. هذا موجود في التوراة، في الكتاب الذي يقال له المقدس، الكلام فيه عن الأنبياء يندى له الجبين، لا يمكن أن يذكر هذا في كلام موحى به من الله جل وعلا لإصلاح الخلق، بل هذا الكلام لإفساد الخلق، لأن الإنسان إذا كان فاسقا وقرأ أن داود فعل مثل هذا الفعل فأقول: هذا نبي من أنبياء الله يوحى إليه وفعل هذا، فكيف أفعل أنا وماذا أفعل؟ وأجد لنفسه الرخصة. هذا للإفساد لا للإصلاح، للغواية لا للهداية. فأقولون كما مر ذكر الموضع في هذا الكتاب الذي يسمى بالتوراة عند القوم، فرأى امرأة حسناء وهي تستحم. أين غض البصر هنا؟ أين الكف عن الحرام؟ فأعجب بها فسأل عنها: من هذه؟ قالوا: هذه امرأة أورية. فأمر بأورية أن يخرج مع الجيش للقتال، فأمرهم أن يجعلوه في الصف المقدم، فإذا بدأ القتال يرجعون عنه. مكر وخديعة يتنزه عنه كل شريف، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين؟ خطة من الخطط الشيطانية يسندونها إلى رجل من خير البرية، إلى نبي معصوم عليه السلام. أمر بأورية أن يخرج مع الجيش للقتال، وأمرهم أن يجعلوه في الصف المقدم، فإذا بدأ القتال يرجعون عنه حتى يقتل، ليأخذ داود زوجته. هذه من الأكاذيب، أكاذيب بني إسرائيل على داود عليه السلام، لأنه لا يمكن أبداً أن نصدق أن الله سبحانه يختار رجلاً ويمدحه بكل تلك الممادح ثم يفعل مثل هذا الفعل الشنيع، بل هذا لا يقبل من رجل صالح من المسلمين، فكيف يقبل هذا من نبي كريم كداود صلوات الله وسلامه عليه؟ فلا شك أن هذا باطل من أصله، خاصة أنهم يذكرون أنه كان عنده 99 امرأة، فما الحاجة إلى هذه التي تكمل 100 حتى يأخذ بهذه الخطة الخبيثة من أجل أن يستولي عليها بعد أن يسعى في قتل زوجها؟ قالوا: هذه القصة فيها لمز لداود عليه السلام، ذلك أن داود لما أخذ امرأة أورية أرسل الله إليه ملكين فاجتمع عنده، فقال الأول: يا داود، إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني أنت يا داود عندك 99 امرأة، ولي نعجة واحدة امرأة أورية، فغلبني وأخذها حسدني حتى على هذه الواحدة. فتذكر داود أنه هو الذي فعل هذا الأمر، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا باطل من القول وزور. وتعجب، فلما لم يؤاخذه ربه لما وقع في هذا الذنب العظيم؟ كيف لم يوحي إليه الله تبارك وتعالى في شأن هذا الفعل ما يلزم من المؤاخذة عليه؟ ولكن يضرب له المثل، ولكن هذا ديدن القوم في كتابهم الذي يقولون إنه مقدس، والحق أنه مدنس، فإن اعتداءهم على الأنبياء فيه أمر عجيب. عندهم أن لوط عليه السلام وكان له ابنتان، إحداهما سقته الخمر، فلما انتشى مكنته من نفسها، وجاءت الثانية في اليوم الثاني ففعلت الفعل نفسه. هذا يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى على أنه وحي، ويقرأ فيه على أنه يطهر نفسه ويزكي ضميره ويصفي عقله. هذا لا يزيد الأمر إلا سوءا، ولا يزيد الطين إلا بلة، ولكن هكذا يقولون ويفترون وعنه يدافعون، وأما أصحاب الكتاب الأطهر فعنه غافلون، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. الآية عند أهل العلم تحتمل معنيين: المعنى الأول أنهما رجلان، خصمان رجلان كظاهر الآية، أحدهما له 99 نعجة، النعجة أنثى الضأن على الحقيقة، لماذا نصرف اللفظ عن ظاهره ونقول النعجة المرأة؟ وليس كذلك كما مر، لأن المرأة لا تقبل أن يقال لها نعجة على أنها أنثى الضأن، ولكن يقال لها نعجة على أنها البقرة الوحشية في جمال عينيها وجمال رقبتها، فالمرأة يتغزل فيها بأنها نعجة على أنها بقرة وحشية. ولكن لم يحدث أبداً في اللغة العربية أن أطلق على المرأة أنها نعجة على أنها أنثى الضاء. في القصة أن الخصم عنده 99 نعجة، لا يمكن أن تكون النعجة هاهنا البقرة الوحشية، لأن البقر الوحشي لا يرعاه راع، وإنما هو وحشي غير إنسي غير مستأنس. فعندما يقول إن هذا أخي له 99 نعجة، حتما تكون النعجة أنثى الضأن، هذه التي تستأنس تكون في الحظيرة وترعى. ولكن إن قيل إن النعجة هنا إنما هي البقرة الوحشية، قيل كيف يكون ذلك والبقر الوحشي وحشي، فهناك مستأنس. فالحمار الإنسي، الحمر الإنسية التي هي عند الناس، والحمر الوحشية التي لا تقتنى ليست إنسية، هذه لا يرعاها راع، إنما وحشية نافرة ترعى بنفسها. فلو كانت النعجة بمعنى البقرة الوحشية لقيل كيف يرعاها راع وهي لا راعي لها. إذن تعين أن تكون النعجة هي النعجة التي هي أنثى الضأن، فهذا على حقيقته. خصمان اختصما فيما بينهما، رجل عنده 99 نعجة ورجل عنده نعجة واحدة، هذا واقع في الحياة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، وارد في نفوس البشر من الطمع، هذا شائع بين الخلق، عنده 99 نعجة وهذا عنده نعجة واحدة، لكن يريد أن يضم هذه النعجة إلى نعاجه لكي تصير 100 على التمام. هذا موجود في الدنيا، أن يكون رجل صاحب مال، أن يكون رجل صاحب مال يطمع في مال فقير، بل إن الناس يضربون لذلك الأمثال. المهم، فقالوا إنه سمع الأول في مجلس الحكم، سمع الأول المدعي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذه دعوة، وكل دعوة لا بد لها من دليل. لم يقل للثاني ما رأيك، ما تقول في هذا الكلام، ما هو دفاعك، لم يسمع من الطرف الآخر. وهذا شريح القاضي، جاءه رجل قد فقئت عينه يقول إن فلانا ضربني وفقع عينه، فقال اذهبوا فأتوا بالرجل الذي فقع عينه. قال قائل ولما؟ المسألة واضحة، عينه مفقوعة ألا تراه؟ فقال وما يدريك، لعل الآخر فقئت عيناه. الذي قالوه في هذا الوجه له جواب، وهو أن داود عليه السلام التفت إلى الثاني فسكت، سمع الدعوة عليه فالتفت إليه داود فسكت لم يرد، فدل هذا على أنه مصدق لما قال الخصم، فحكم بناء على هذا، أو أن داود عليه السلام قال إن كان كما تقول، إن كان كما تقول، كما في الفتوى عندما يستفتي إنسان في أمر من الأمور التي تتعلق بحقوق الغير أو بأمور تترتب عليها أحوال، فيكون الجواب إن كان الأمر كما تقول، العهدة عليك في الصدق، أما أنا فما عندي وسيلة للتحري، وإنما أقول إن كان الأمر كما تقول فالحكم كذا، فعلق الحكم على أن يكون هذا السائل المستفتي صادقا، فإن كان كما تقول فالحكم كذا. فكذلك إن كان كما تقول فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إن كان كما تقول. فتكون الفتنة ها هنا أن داود نجح في هذا وخر راكعا وأناب إلى الله تبارك وتعالى، فتكون الفتنة ها هنا وقد نجح فيها، تكون مدحا، يعني عرض لفتنة ونجح فيها، لاختبار ونجح فيه فخر لله ساجدا، فتكون مدحا. فهذا معنى. المعنى الثاني أن الخصمين ملكان، هذا الذي عليه جمهور المفسرين، ولذلك تسور المحراب دون أن يعلم بهما، وهذان الملكان سألا داود اختبارا هل يجيب قبل أن يسمع من الطرف الثاني أو أن ينتظر حتى يسمع، فتسرع وأجاب قبل أن يسمع من الطرف الثاني فاختفيا، فعلم داود أنهما أراد اختباره، وهذا ظاهر. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وغير مسلم، من أين أن الخصمين ملكان؟ أين هو من ظاهر الآيات؟ أين هو من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين تصور على داود المحراب كانا ملكين؟ ما عندنا شيء عن المعصوم. إذن ظاهر النص خصمان، قضية عرضت، وأي شيء في هذا؟ وداود يحكم بين الناس وهو ملك كما هو نبي، فقد آتاه الله الملك والحكم، والحكم بمعنى النبوة، والملك معروف، فهو ملك نبي، فهو يقضي بين الناس، والله أمره بالعدل في القضاء، فأي شيء في أن تعرض عليه المسألة على هذا النحو؟ ولكن هذا ما تجده في كتب التفسير، والذي عليه جمهور المفسرين أنهما ملكان، من أين؟ القصة الإسرائيلية الفاجرة الظالمة التي نقلها بعض من له نظر في كتب القوم، فنقلت متسللة إلى التفسير، فصارت كأنها حقيقة، وتجدها في كتب تفسير قوية، حتى إن ابن جرير هو شيخ المفسرين يجنح إلى هذا ويختار. هذا من أعجب ما يكون، ولكن لما كان ينقل ما يبلغه بالإسناد والعهدة عليك بعد ذلك في النظر، فانتشرت هذه واستشرت بين الناس وفي كتب المفسرين والمؤرخين وغيرهم كالنار في الهشيم، كالسكين في قطعة الزبد. وتنظر في كتب التفسير فترى مثل هذا، فيكون في نفسك شيء بالنسبة لهذا النبي المعصوم الكريم الحكيم الذي آتاه الله الحكم والنبوة، آتاه الملك وآتاه النبوة، ووصفه بالحكمة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.